إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، فقال رحمه الله: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، ورواه معمر في الجامع، وعبد الرزاق في التفسير، ورواه النسائي في الكبرى، وابن أبي عاصم في السنة، ومحمد بن نصر في السنة له، والطبراني في المعجم الكبير، والحديث حديث صحيح. لما خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، وكان المشركون يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم. فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فتعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طلبهم، وقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي رضي الله عنه اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، والذي مر لفظ الترمذي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكر عليهم ما قالوه إنكارا شديدا، وجعل ذلك كقول قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام، وقد قالوا قولا كبيرا. أبو واقد هو الحارث بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل الحارث بن مالك، هو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. في حديث عمرو بن عوف قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ونحن ألف ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف، ولا مخالفة بين الحديثين في المعنى، فإن غزوة الفتح وغزوة حنين كانتا في سفر واحد. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهد بكفر، وفيه دليل على أن غيرهم لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. على الإنسان أن يجتهد إذا انتقل عن الباطل في تحرير الحق الذي يضاده، حتى يقتلع أصول ذلك الباطل من قلبه. وقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه دليل على أن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ممن لا يوصف بهذا الوصف لا يجهل هذا، يعكفون عندها لاعتكاف الإقامة على الشيء بالمكان ولزوم المكان، فهم كانوا يلزمون المكان الذي فيه الشجرة، وهي التي يقال لها ذات أنواط، يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يعكفون عند هذه السدرة تبركا بها. في حديث عمرو بن عوف قال: كان يناط بها السلاح، أي يعلق بها السلاح، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها، فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها، يعكفون عندها ويلتمسون ويرجون البركة منها، هذا في موضع وهذا في موضع. وتجمع بين الأمرين بأن العبادة لتلك الشجرة هي العكوف عندها رجاء لبركتها، وإلا فما سبب العكوف وما سبب الإقامة عندها؟ إنما كان العكوف عندها رجاء لبركتها. وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بأغصان تلك الشجرة وعليها التماسا للبركة، يقال لها ذات أنواط. قال أبو السعادات هو ابن الأثير، قال: في النهاية سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط أي المعلق، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة مثلها نعلق عليها ونعكف حواليها. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله، فقصدوا التقرب إلى الله بذلك، وإلا فهم أجل قدرا وإن كانوا حديث عهد بكفر عن قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن قوله رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، أن غيرهم لا يجهل هذا الحكم، وإنما تورطوا في هذا الذي طلبوه لأنهم لم يعلموا الحكم بعد، لحداثة عهدهم بالكفر، يعني لأنهم انتقلوا عن هذا الكفر إلى الإسلام من عهد قريب. وأما غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فما كانوا يجهلون هذا الحكم. وأيضا هؤلاء الذين طلبوا إنما قصدوا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الطلب، وهم أجل قدرا، وإن كانوا حديث عهد بكفر، هم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية الترمذي كما مر: سبحان الله. والمقصود باللفظين واحد، لأن المراد تعظيم الله وتنزيهه عن الشرك، وتنزيهه عن التقرب إليه بالشرك، وفيه تكبير الله عز وجل وتكبير أمره، وتنزيهه تعالى عند التعجب. إذا تعجب الإنسان يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله. إنها السنن بضم السين أي الطرق، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه، وهو اتخاذ شجرات للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا، كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام، حيث قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا كان اتخاذ شجرات لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة به والذبح والنذر له والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها؟ وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ تأمل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جعل ما طلبوه منه من اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها كالشجرات التي للمشركين كذات أنواط، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا فيه دلالة على خطورة مخالفة أمر الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بتوحيده، فهذا أمر كبير جدا. وإذا تأملت فيما طلبوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أين هذا مما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مما يصنعه عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها؟ يقول متعجبا: وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ قال الإمام أبو بكر الطرطوشي وهو من أئمة المالكية رحمه الله: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. كأنه يتحدث عما ظهر قريبا في بعض الأماكن من ضواحي القاهرة من شجرة قالوا تضيء بليل وهي شجرة مباركة، فأخذت الوفود تتوافد عليها وصار الناس يؤمونها من كل صوب، تعلق بها القلوب وتعلق القلوب بها الرغائب وتدق بها المسامير وترفع عليها الأعلام والرايات وتقدس وتحترم وتدعى ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، بل إنها لا يطلب منها شيء أصلا. فيقول الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله وكأنه ينظر من خلال الغيب إلى ما وقع: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم شجرة أو سدرة يقصدها الناس يعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. قال الحافظ أبو شامة رحمه الله في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، يقصد تخليق الحيطان والعمد، ويقصد ما يكون من إسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق قال أبو شامة رحمه الله: في مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. وديار الإسلام إلا ما عصم الله تبارك وتعالى من ذلك تعج وتغص بأمثال هذه الأمور والمظاهر. وقد يقول قائل: هذا أمر يسير وهنالك ما هو أولى منه، بل هذا أمر كبير وكأنه لا أكبر منه، لأنه قدح في سواد حدقة عين التوحيد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد هذا الرد الشديد: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا قول كبير، لما طلبوا وهم حدثاء عهد بكفر وكانوا في طريقهم إلى الغزوة، فهم خرجوا مجاهدين في سبيل الله فلم تشفع لهم حالهم ولم يشفع لهم وصفهم، وكانوا حديثي عهد بكفر، لم يشفع لهم ذلك كله من قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيأتي في هذا العصر من يقول: هذه أمور ثانوية وهناك ما هو مقدم عليها، وينبغي أن نرتب الأولويات، هذه أولى الأولويات. نعم، فلنرتب الأولويات تنزلا، فهذه أولى الأولويات، فهذه وأضرابها كثير مما تغص به بلاد المسلمين وتتعلق قلوب الجماهير به ويأمها ويقصدها كثير من الخلق، يطلبون النافع ويدرؤون الضر ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من العزيز المجيد، ويعلقون بها قلوبهم ورغائبهم وينزلون بها حوائجهم، ويقال
هناك ما هو مقدم على هذا الشرك يعنون شرك القبور، هناك ما هو مقدم عليه عندهم وهو شرك القصور. فليرتع الناس في شركياتهم وفي ضلالاتهم، وليذهب المرء في محاولة مصادمة ما لا يقوى عليه، لأن الله تبارك وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، وجعل الله تبارك وتعالى كثيرا من الأمور مقدورا عليها وجعل أمورا مستحيلة. وكثير من الناس يدع ما هو مقدور عليه ويذهب من أجل مناطحة ما هو مستحيل في حقه، ويحدث في الأرض فساد كبير. فهذا الكلام الذي ذكره أبو شامة رحمه الله، وذكره أيضا الطرطوشي الإمام رحمهما الله تعالى، كلام كأنما ينطبق على عصر بعد عصر، والله المستعان. ثم ذكر أبو شامة رحمه الله الحديث الذي مر، وذكر كلام الطرطوشي الذي نقله الشارح رحمه الله، ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمة الله تعالى عليه، أحد الصالحين ببلاد إفريقية في 104، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى بعين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت أمضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها. ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. ذكر ذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. وهذا الذي مر من ذكر عين العافية هذه كان في 104، فهو قديم، فكيف بما توالى بعد من عصور ودهور. من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة، وما أكثر عيون العافية في كل زمان وفي هذا الزمان. من تعذر عليها نكاح أو ولد تقول امضوا بي إلى العافية. وهذا الرجل الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية، كان زاهداً واسمه إبراهيم ابن أحمد بن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد ابن أبي زيد يعظم شأنه ويقول: طريقه خالية لا يسلكها أحد في الوقت. وكان القابسي يقول إنه إمام يقتدى به، مات 69، فالأمر قديم وقد وقع. وأنت إذا ما خليت ذلك من ذكر الناس، أي من ذكر الأسماء ومن ذكر التواريخ، فكأنما حاك يحكي عن زمانك أنت، مع أنه قديم في 104. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره الإمام أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح رحمه الله: وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. وفي هذه الجملة أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طالبتهم كطالبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك إذن وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. وفي هذه الجملة أن من عبد وما عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا من الأصنام والأشجار الخلق ولا الرزق ولا التدبير، وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذ إله مع الله تبارك وتعالى. وفيها أن معنى الإله المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة، ذكر ذلك المصنف، فكيف بما هو أعظم منه. وفيه رد على الجهال الذين يظنون أن معنى لا إله إلا الله الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق إلى غير ذلك من العبارات. وفي هذه الجملة أيضا الإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلا، حتى ولو وقع ذلك منه على سبيل الجهل يغلظ عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع ما وقع منهم على سبيل الجهل، وهم أجل جلالة من أن يتعمدوا أن يخالفوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانوا حديثي عهد بكفر فقالوا ما قالوا، ومع ذلك أغلظ عليهم في الجواب قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا رد قوي وشديد، ولكن لأنه يحمي حمى التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم. لتركبن بضم الموحدة وهي الباء، لتركبن أي لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن وسنن من كان قبلكم، سنن بضم السين طرقهم ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين، وهذا خبر صحيح وقد وجد كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه دليل على شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من دلائل النبوة، فهذا من علامات صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فجاء الواقع كما أخبر. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث من الفوائد أيضا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين، وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله تعالى. وفيه أيضا أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها، ففيه رد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. نعم هنالك من قال هذا وقالوا إنما يقع عند القبور من الذبح لها والنذر والطواف والتقبيل والتمسح والدعاء والاستغاثة وما أشبه من ألوان العبادات التي لا تصرف إلا إلى الله جل وعلا، قالوا إن هذا ليس بشرك لأن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وهذا وإن قلتم إنه شرك فليس بشرك، فما هو إذن؟ قالوا هذا تعظيم، هذه محبة، كما قال إمامهم قديما لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسماها بغير اسمها، سمى الشجرة المنهية عنها بشجرة الخلد، وكذلك كل من ألبس المحرمة ثوبا يصف السوءة والعورة وادعى أنها مغطاة فهو على سبيل إبليس. قد اعترض بعض من لا خلاق له في الآخرة على الشيخ الإمام المصنف في تقرير أن الشرك يقع في هذه الأمة، وكأنه أتى بشيء من عند نفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن ذلك في غير ما حديث صحيح، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء داوس حول ذي الخلصة، وكان صنما لهم يعبد في الجاهلية، فسيعيدون الأمر كما كان وتضطرب حوله أليات نسائهم يطوفون به. في الحديث سد الذرائع والغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، ذكر ذلك المصنف رحمه الله، يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل، هل يقص ذلك قصا ويحكى حكاية من أجل أن نتفكه بذلك ونتسامر؟ إنما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى لنحذره، فما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. وهنالك تنبيه ذكره الشارح رحمه الله، فقد ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب، كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بثمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، ويتبركون بعرقهم. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة، ومنها عدم تحقيق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله، أو أئمة التابعين، أو شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح. قال: وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم، ومنها أننا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة السوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره، ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل لا فعلوا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون، هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فلما لم يفعلوا ذلك مع واحد من هؤلاء دل ذلك على أنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما ورد من ذلك مما كان من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم فذلك مخصوص به، وإلا فإن ذلك لم يفعل مع أبي بكر بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا مع عمر ولا علي ولا عثمان ولا أحد من الصحابة ممن شهد لهم بالصلاح والاستقامة. وأيضا فعل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه فتعجبه نفسه فيورثه ذلك العجب والكبر والرياء فيهلك، فيكون هذا أشد من المدح في الوجه إذ يتبرك بآثاره. وهذا تجده عند مشايخ الطرق يقصدهم مريدوهم وهم يبصقون لهم فينقلون إليهم الإيدز وما أشبه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ويأتي النظر فيه، فإن طارقا مختلف في صحبته، وإنما ذلك موقوف على سلمان صحيحا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عند النظر في إسناده وحاله. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسك. الثانية: تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وهل يكون شركا أو لا. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: صلاتي ونسكي، قال: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصة لوجهه لا شريك له، وبذلك من الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته، كما قال قتاده: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقوم: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وذكر آيات في هذا المعنى. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك، كما هو بين عند التأمل، وفيه بيان العبادة وأن التوحيد مناف للشرك مضاد له. قال المصنف رحمه الله: وقوله: فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى ربنا تبارك وتعالى وإلى عدته، أي إلى وعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. النسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أصحاب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وقال غيره: أي فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت، مخالفا لهم في النحر للأوثان. وهذا هو الصحيح في تفسيرها كما قال الشيخ الشارح رحمه الله. وأما ما رواه الحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع. قال: هذا حديث منكر جدا. بل قال الشوكاني في الفوائد: موضوع لا يساوي شيئا. في إسناده إسرائيل بن حاتم قال: ابن حبان يروي عن مقاتل الموضوعات وعن غيره من الثقات الأوابد والطامات، يروي عن مقاتل ابن حيان ما وضعه عليه عمر بن صبيح كان يسرقها منه، روى عن مقاتل عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه لما نزلت فصلي لربك وانحر الحديث، فحكموا بوضعه وبنكارته، فهو منكر واهن لا يلتفت إليه، وإنما النحر الذبح كما مر في تفسير الأئمة. قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث فيه قصة رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بأربع كلمات أو بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وروى هذه القصة مسلم في الصحيح أيضا. علي بن أبي طالب هو الإمام الكبير أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. اسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي. كان علي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال ابن الأثير: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. من ذبح لغير الله، المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، فمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة أو للبدوي ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي ولم يذكر البدوي، فلم يكن قد ظهر في عهد الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. ذكره في شرح مسلم ونقله غير واحد من الشافعية وغيره. قال شيخ الإسلام قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أم لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره. هذا الأمر أمر كبير كما ترى، يذبح لغير الله تبارك وتعالى يصير بذلك الذبح مرتدا، كما قال النووي رحمه الله، هذا قاله النووي كما في شرحه على مسلم، فإنه يقول فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك إذا قصد بالذبح تعظيم المذبوح له غير الله وقصد العبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. هذا أمر يقع من كثيرين من المسلمين وهم مساكين جهال، لأن أحدا لم يعلمهم ولا يلتفت أحد إلى بيان أمثال هذه الأمور الكبيرة العظيمة في دين الله تبارك وتعالى لجماهير المسلمين، لما يشغلونهم بغير ذلك. إلى الله المشتكى. النسك لغير الله تبارك وتعالى أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، وكثير من الناس قد لا يعين حتى وإذا لم يعين، لذلك قال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإن كان هذا المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، ولكن هو يعينها على أن هذه ذبيحة، ينوي ذلك أنها ذبيحة لفلان، وهذا مشهور كما تعلمون، عجل السيد يعرفه كثير من الناس، وبعضهم يسير معه لا يحمل، يسير معه من أقصى مكان يكون يقوده أو يسوقه من أجل أن يصل به إلى حيث يذبح تقربا. العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، حتى ولو ذبح باسم الله يتقرب بذلك الذبح لغير الله يحرم، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، هذا منكر من الحديث وباطل لا يثبت، ولكن ينهى عن الذبح لغير الله ويدخل في ذلك الجن، وما أكثر الذين يذبحون للجن كما هو معلوم، كثير جدا من المسلمين يذبحون للجن، فيذبح ذبيحة في كل عام لأنه يطرد بذلك أو يرضي الجن الذي سكن الدار حتى لا يؤذى، فيذبح للجن في كل عام أو في كل موسم، تسمع هذا كثيرا، ولكن يتغافل عنه كثير من الناس لأنهم إنما يريدون إخراج الناس إلى الشوارع للتظاهر وغير ذلك، ولا بأس عليهم بعد، ذبحوا لغير الله، دعوا غير الله، طافوا بغير بيت الله، هذا لا يهم، هذا شرك القبور، المهم في شرك القصور، والله المستعان. الناس يهلكون، يعني من مات ذابحا لغير الله ما حاله عند الله؟ الله المستعان، ويعتقد أنه يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى إذ يرضي الصالحين بزعمه، مثل هذه الأمور من أكبر الأمور التي لأجلها أرسل الله المرسلين من أجل أن يعبد وحده تبارك وتعالى، فيجعل هذا نسيا منسيا ويعول الخلق على أمور ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي مما ابتدعها أقوام من بعد أقوام، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.